أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المانع الثاني للإرث، وقلنا أنه القتل. المانع الثاني كان هو القتل، ووصلنا إلى قوله ويرثها الزوج والزوجة. وأيضا كان الكلام في الدية، أنه من يرث من هذه الدية إلا أنه غير الدية مسلم أن الورثة يرثوها سواء كانوا متابعين أو مناسبين، لا فرق في ذلك، وإنما الكلام بماذا في الدية. هنا هل أن الزوجة أو الزوج يرث من دية، يرث كل منهما من دية الآخر أو لا يرث؟ قال ويرثها الزوج والزوجة في الأشهر، ورواية السكوني بمنعهما ضعيفة أو محمولة على السقية. أو محمولة على التقية ولا يرثان القصاص اتفقها. مسألة أخرى، هناك رواية واضحة تقول موثق محمد بن خيف عن الباقر عليه السلام: أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها. لا إشكال ولا شبهة أن المرأة في حين العدة لا تختلف عن المرأة غير المطلقة، بعد انتهاء العدة الزوجة تدين عن الزوج، أما قبل انتهاء العدة إذا توفي أحدهما فيرث من الآخر. فلهذا نجد أيضا الرواية قيدت، قالت أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه، ترث يعني الزوج، إلى أن قال يعني الباقر عليه الصلاة والسلام: وإن قتلت ورثت، وإن قتلت ورث ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. والرواية واضحة بهذا المضمون على أن الزوج والزوجة يرث أحدهما من الآخر، ولكن بشرط ماذا؟ طبعا من الدية، بشرط أن لا يقتل أحدهما صاحبه، وإلا لو قتله قلنا فيما سبق أن أشهر الأقوال في المسألة أنهم لا يرثون من الدية، وإن كانوا يرثون من أشياء أخرى. هنا قال ويرثها الزوج والزوجة في الأشهر، يعني القول الأشهر بين فقهائنا هو أن الزوج والزوجة يرث أحدهما من الآخر من الدية. قال ورواية السكوني بمنعهما ضعيفة أو محمولة على التقية. هناك رواية للسكوني تقول أن الزوج أو الزوجة لا يرث أحدهما من الآخر من الدية، والرواية هي عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: أو كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا. قال تكلمنا عن الإخوة، إلا أن الكلام في الزوج والزوجة كان لا يورث المرأة من دية زوجها، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا. هذه هي الرواية التي عبر عنها قال ورواية السكوني. هذه الرواية تمنع أن يرث الزوج أو الزوجة من الدية، إلا أنه أشكل عليه الشارح بإشكالين. أولها قال أن الرواية ضعيفة، والروايات الضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها مقابل الروايات الصحيحة، وإن شاء الله في وقت آخر إذا صار فتحت نبحث أنه ما هي الروايات الصحيحة وما هي الروايات الضعيفة. هذه الرواية ضعيفة، أي أنه لا يمكن الاحتجاج بها والاستدلال عليها فيها بها للحكم الشرعي. قال أولا أن الرواية ضعيفة، ثانيا قال أو محمولة على التقية. هناك بحث في علم أو فيما يرتبط بتعارض الأدلة الشرعية، أنه إذا تعارضت طائفتان من الروايات مثل كما موجود هنا، روايات تقول بأنه يرث وترث، وروايات تقول أنه لا يرث ولا يرث، لا يرث ولا ترث هي أيضا، فماذا نعمل؟ قالوا أن هناك مرجحين طوليين، طبعا بعض المحققين وإلا بعضهم يقول بالتخير بعضهم يقول بالسقوط إلى غير ذلك. قالوا بأن هاتين الطائفتين نعرضهما على الكتاب، ما وافق منها الكتاب فنأخذ به، وما عارض الكتاب فنسقطه. افرضوا أن كلتا الطائفتين إما كانت موافقة للكتاب، وإما كانت كلاهما معارضة، أو أنه الحكم ليس موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فماذا نعمل؟ قالوا نعرضها على آراء العامة الذين كانوا معاصرين لصاحب الرواية. افرضوا الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو أي إمام آخر، الرواية الآراء العامة أي التي كانت موجودة للمذاهب الأخرى بتعبير عام، الرأي العام الفقهي في ذاك الوقت ماذا كان؟ فعندما نجد رأيا فقهيا معينا في ذاك كان موجود، نعرض هاتين الطائفتين من الروايات على الرأي العام الفقهي، فما وافق ذاك الرأي العام الفقهي نطرحه، وما خالفه نأخذ به. وذلك لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا مبتلين بالتقية، فإنهم كانوا يتقون بعض الآراء التي كانت تتبناها ماذا؟ أجهزة الدولة. وعلى هذا الأساس نجد أن هناك كثير من الروايات متعارضة فيما بينها، ومن هنا قالوا إحدى المرجحات الموجودة بين الطوائف المتعارضة، طوائف الروايات المتعارضة، أنها تعرض على الرأي العام الفقهي الذي كان معاصرا لذلك الإمام، فإن كان موافقا لرأي العامة فلا يؤخذ به، وأما إذا كان مخالفا فيؤخذ به. ومن هنا قال أو محمولة على التقية، أي أن هذه الرواية وهي رواية السكوني التي تقول أنه لا يرث ولا ترث، هذه الرواية محمولة على التقية. فإذا إما أن الرواية ضعيفة لا يعمل بها، وإما أنها محمولة على التقية فلا يمكن الالتزام بها. بناء على ذلك الصحيح هو ما قاله الأشهر، وهو أنه يرث الزوج والزوجة في الأشهر، ورواية السكوني بمنعهما أي بمنع الزوج والزوجة ضعيفة أو محمولة على التقية. ثم قال ولا يرثان القصاص اتفاقا. افرضوا ان شخصا قتل الاب او قتل الرجل، فهل ان الزوجة تكون ولي مقتول ذلك الرجل، ولي المقتول او لا تكون؟ يعني بمعنى ذلك هل انها ترث القصاص او لا ترث؟ لا اشكال ولا شبهة ان الابن يرث القصاص، او ان الاب اذا قتل ابنه هو يكون ولي دمه يرث القصاص، فيمكنه ان يطالب القاتل بالقصاص او انه يعفو عنه او انه ياخذ الدية اذا طالقه. الا ان الكلام في الزوج والزوجة، هل انهما يرثان القصاص اذا قتل احدهما او لا يرثان؟ قال لا اشكال انهما لا يرثان. نعم اذا صولح على القاتل، اذا صولح على الدية واخذت الدية يرث احدهما من الاخر. قال ولا يرثان القصاص اتفاقا، ولكن هنا استدراك، قال ولكن لو صولح على العمد، لو صولح على الدية في العمد، أي بمعنى أن ولي الدم أخذ الدية بدل القصاص، أي أنه عفى عن القصاص وأراد أن يأخذ الدية، فإذا أخذ ولي الدم الدية فهل يرث الزوج والزوجة؟ قال لا إشكال أنه يرث. قال لكن لو صولح على الدية في العمد ورثا منها، أي من تلك الدية كغيرها من الأموال، الدية كغيرها من الأموال الموجودة لذلك المقتول وغيرهما، أي وغير الزوج والزوجة من الوراث، لا فرق بينهم بين المسابب والمناسب للعموم، وهو قول تعالى وللأرحام بعضهم أولياء بعض. إلى هنا انتهينا من المانع الثاني للإرث وهو القتل. بعد ذلك ننتقل إلى المانع الثالث وهو القتل. هذه المسألة فيها تفصيلات، افترض بعض التفصيلات لم ذكرها المصنف هنا، إلا أنه فيها تفصيلات أكثر من ذلك. وجملة من المعاصرين من الكتاب المعاصرين الفقهاء عندما بدأوا يكتبون بهذه الموضوعات حذفوا هذه الموضوعات وقالوا لأنه لا تبتلى فإذا حذفوها. إلا أننا نحاول لا نفصل في هذه المسألة، وإنما نكتفي بما ورد في الكتاب، وإن شاء الله توسع إن شاء الله بعد هذا التفصيل أو بعد هذه المانع الثالث وهو الرق. قال وثالثها الرق وهو مانع من الإرث في الوارث وإن كان الموت. الرق طبعا له أقسام، بعضه قن بعضه مطلق، بعضه مكاتب، بعضه أم ولد، بعضه مدبر، أقسام كثيرة. باب مفصل موجود في الفقه موجود بعنوان باب الرق. الآن نحن لا ندخل في تفاصيل ذلك الباب، وإنما هنا نريد أن نقول أن الرق مانع من الإرث. وهنا تارة أن الوارث عبد ورق وأخ
الأخرى أن المورثة عبد الورث. فإذا هل أن الأحكام واحدة أو تختلف؟ الحالة الأولى إذا كان الوارث هو الأب، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يرث شيئاً عن الله، يعني لا يرث من ذلك المورث شيئاً وإن كان عبداً. فضلاً يقول أفرض أن المورث كان عبداً ورقاً والوارث أيضاً كان عبداً، فهل يرث؟ نقول لا يرث، حتى لو كان قريباً نعم يرث هذا المورث، إذا طبعاً إذا كان حراً يرث هذا المورث من كان حراً من الأقرباء حتى ولو كان ضامن جريمة. يعني كان في أبعد الحلقات والطبقات الموجودة في باب الإرث، وهذا العبد وهذا الرق وإن كان ولدا لا يرث ذلك المورث. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أن المورث كان رقا، أما أنه الوارث كان حرا أو كان رقا. أبو حالتي أنا مرة أن المورث، مرة أن الوارث رق، ومرة أن الوارث ماذا؟ حر. الكلام الآن ليس في الوارث وإنما الكلام في المورث. إذا كان المورث عبدا فهل أنه يورث غيره أو لا؟ هناك بحث مطول في باب الرق على أن ما العبد وما يملك لمولاه، وصار بحث فيما بينهم على أن العبد هل له صلاحية الملك أو ليس له، هل يستطيع أن يملك أو لا يملك. بحث مطول موجود في باب الرق أن العبد يملك أو لا يملك. الآن طبعا أيضا ما مربوط بحثنا، إلا أنه نقول هذا باعتبار أنه بناء على أنه لا يملك شيئا، فإذا لا موضوع للإرث. باعتبار أنه عبد ولا يملك شيئا، مات هذا العبد مات وكان له ورثة، هؤلاء الورثة كانوا أحرار كانوا عبيد، لا يوجد شيء حتى يرثون، سالب بانتفاء الموضوع، لا مال حتى يرثون. إنما الكلام يأتي بناء على القول الثاني، وهو أن العبد إذا افترضنا أنه يملك يعني له صلاحية الملك. طبعا أقوال أخرى موجودة لكن أشهر قولين هؤلاء هذين، أنه بناء على هذا القول وهو أن العبد يملك، فهل أنه يورث أو لا يورث. هنا قالوا أيضا أن العبد وإن كان يملك إلا أنه لا يورث. لماذا؟ لأن العبد وما يملكه هو لمولاه، يعني ملك لمولاه هو وما يملك. إذن بناء على ذلك أن الوارث سواء كان حرا أو عبدا لا يرث شيئا، والمولى هو الذي يرث، ولكن لا بقانون الإرث وإنما بقانون الملكية، باعتبار أنه لا نسبة بين المولى وبين العبد، لا هو من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا هو أي طبقة أخرى، وإنما يرث بقانون. يعني لا يشكل أحد يقول بأنه بأي قانون هذا يرث، هذا لا يرث بقانون الإرث وإنما يرث ماذا؟ يرث بقانون الملك المطلق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا العبد المورث أن يكون عبدا مطلقا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا أو أم ولد أو مدبر أو إلى غير ذلك من الأقسام المذكورة. قال وثالثها الرق وهو مانع من الإرث في الوارث. إذن الحالة الأولى أن الوارث إذا كان عبدا، أن الوارث إذا كان رقا في الوارث وإن كان المورث مثله، حتى لو افترضنا أن المورث أيضا كان مثله عبد، هل يرث عبد مثله؟ يقول لا لا يرث، فظن أن يكون المورث حرا فهنا لا إشكال أنه لا يرث، بل يرثه الحر، أي أن هذا المورث طبعا بشرط أن يكون حرا، وإلا لو يكون عبد سيأتي الكلام عنه، بل يرثه الحر، أن هذا المورث إذا كان حرا يرثه الحر وإن كان ضامن جريرة، حتى لو كان في أبعد الطبقات في أدنى سلسلة مراتب الإرث، إلا أنه يرث ذلك الحر. ثم قال دون الرق وإن كان ولدا فإنه لا يرث. فإذا لو مات حر وترك ابنا رقا عبدا وترك ضامن جريرة حر، فالذي يرث ومن هو ذلك الذي هو ضامن الجريرة، أما الإبن فلا يرث شيئا. قال وإن كان ضامن جريرة دون الرق وإن كان ولدا، هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي أن المورث كان عبدا، قال وفي المورث فلا يرث الرق قريبه الحر. إذن القريب الحر لا يرث الرق،
وإن قلنا بملكه، هذا على الخلاف الذي ذكرناه أن العبد يملك أو لا يملك. أما إذا قلنا أنه لا يملك فلا موضوع لهذه المسألة، باعتبار لا يوجد شيء حتى أنه يرث أو لا يرث، يورث أو لا يورث، وإنما الكلام يأتي بناء على أن العبد يملك. فإذا ملك هل يستطيع أن يورث غيره أو لا يستطيع؟ قال بل ماله لمولاه، قال بحق الملك لا بالإرث، أي أنه هذا المال يكون لمولاه بقانون الملكية، أي أن العبد وما يملك لمولاه بهذا القانون المولى يرث هذا المال لا بقانون الإرث، فإن قانون الإرث لا يأتي هنا. قال مطلقا، هذه العبارة مراد من المطلقا أي أن المورث سواء كان عبد قنا أو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا، أقسام سيأتي ذكرها فيما بعد. يقول لا فرق بين أقسام العبد سواء كان مدبر أو كان مكاتب مشروط أو مطلق أو قين، لا فرق بين هذه الأقسام. هنا هذا الحكم يجري عليه في الوارث بذاك الشكل وفي المورث بهذا الشكل. قال ولو كان للرقيق ولد الميت، طبعا هذا لا نشرح، ولو كان للرقيق ولد الميت ولد حر ورث جده دون الأب لوجود المانع فيه دونه، ولا يمنع برق أبيه، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من الإرث، لا يمنعان من الإرث من يتقرب بهما لانتفاء المانع منه دونهما. هذه المسألة لم نتطرق إليها في المانع الأول والمانع الثاني، هنا في المانع الثالث تطرق إليها المصنف والشارح معا، وهي أنه لو افترض أن الوارث كان قاتلا أو أن الوارث كان كافرا، ولكن افترض أن ابن هذا الوارث يعني حفيد الميت كان مسلما أو لم يكن قاتلا، فهل أن الأب القاتل أو الكافر يمنع هذا الحفيد أو لا يمنع؟ وهنا أيضا تأتي نفس المسألة، افترضوا أن المورث كان حرا وكان له ابن عبد، وكان لهذا الابن العبد ابن حر آخر يعني حفيده حر، فهل أن هذا الحر أي الحفيد الحر يمنع عن الإرث بسبب والده أو لا يمنع، كما أنه يمنع هناك بسبب القتل أو الكفر أو لا يمنع؟ نقول هنا لا يمنع ذلك، وذلك لوجود روايات كثيرة وإجماع قائم على أن المانع موجود فقط في هذه الطبقة، فإنزال هذه الطبقة إلى الطبقات اللاحقة وإسراء حكم هذا وإسراء هذا الحكم من هذه الطبقة إلى الطبقات اللاحقة لها بلا دليل، لأننا نحن لو لم يوجد لدينا دليل بأن القاتل لا يرث كنا نقول أن القاتل يرث، ولو لم يوجد لنا أن الكافر لا يرث لكنا نقول أن الكافر يرث، وهكذا في باب الرق والعبودية. فإذا قام دليل على أن الكافر الوارث أو القاتل أو العبد أو القن لا يرث، إذن نقتصر فيه على مورد النص ولا نتجاوز ذلك إلى الحفيد أو إلى الطبقات التي تلي هذه الطبقة. والرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في خبر مهزم في عبد مسلم، في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر، واضح؟ في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر، واضح؟ أي أنه هناك أم ولها ابن عابد ولها حفيد حر، فماتت الأم من يرث هذا المال؟ يقول الإمام عليه أفضل الصلاة فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر، فإذن القتل أو الكفر أو الرق لا يكون مانعا، وإنما يقتصر بالدليل على موضع ناص ولا نتجاوز ذلك إلى الطبقات اللاحقة له. ولهذا قال ولو كان للرقيق ولد الميت، أي الذي يعني ولو كان للرقيق ولد الميت ولد حر، أي أن الوارث ولد الميت والوارث وولد حر يعني الحفيد، ولد حر ورث جده دون الأب، والسبب في ذلك لوجود المانع فيه أي في الأب دون الحفيد، المانع الذي يمنع عن الإرث موجود في الأب فقط، وإسراء ذلك إلى الحفيد يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، بل الدليل قائم على خلافه وهو أنه يرث. قال: لوجود المانع فيه أي في الأب دونه أي دون الحفيد، ولا يمنع أي الحفيد ولا يمنع برق أبيه. افرضوا أن الأب كان رقيقا، افرضوا كان كافرا، افرضوا كان قاتلا، إلا أن الدليل قام على منعه هو، فإسراؤه إلى غيره يحتاج إلى دليل آخر، ولا يوجد دليل، بل قام الدليل على خلاف ذلك، أثبت الإرث للحفيد وللطبقات التالية. ولا يمنع برق أبيه، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان. هذا الذي قلنا أنه لم يتعرض له المصنف في المانع الأول والمانع الثاني. وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من الإرث من يتقرب بهما، أي بالكافر والقاتل، لانتفاء المانع منه أي من المتقرب دونهما، باعتبار أن الكافر والقاتل هما اللذان يمنعان من الإرث، أما من يتقرب بهما فلا داعي لأن يمنعا. قال: والمبعض أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع من الآخرين. افرضوا أن هذا المورث الحر عندما مات كان له ابن أو أخ أو من كان في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، كان له وارث، إلا أن هذا الوارث كان مبعضا، أي بتعبير آخر أن بعضه كان حرا وبعضه كان ماذا؟ كان عبدا. وهذه المسألة إن شاء الله تأتي في المكاتب المطلق. نقول هناك أن المكاتب المطلق أن المولى يكاتب عبده، يقول: أنت تسوى بألف دينار أو 500 دينار، فكل ما سددت من هذا المبلغ بذاك القدر أنت حر. فإذا سدد الربع فيكون ربعه حر، إذا سدد النصف يكون نصفه حر، إذا سدد العشر يكون عشره حر. وهذا ما يسمى عندهم بالعبد المبعض، أي أن بعضه حر وبعضه عبد. هنا هذا الفرق، أن المورث مات، مورث كان حرا، أن المورث مات وترك مبعضا، هذا المبعض هل يرث أو لا يرث؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه يرث بقدر حريته، فإن كان حرا بمقدار النصف فيرث نصف الميراث، وإن كان حرا بمقدار الربع فيرث ربع الميراث، وإن كان حرا بمقدار، وهكذا بأي مقدار كان حر يرث بذلك المقدار. ولا يأتي هنا الرد، تتذكروا إن شاء الله فيما بعد يأتي، الآن مو واضح، يعني إلى الآن ما درسنا هذه القضية. وفيما بعد يأتي على أنه لو كان الميت أفرض يملك ولدا واحدا وارثا واحدا وهو الإبن، يرث المال كله. هنا لا يرث المال كله، وإنما يرث بقدر حريته فقط لا أكثر من ذلك. قال: والمبعض أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا يرث بقدر ما فيه من الحرية، إن كان ربع فربع وإن كان نصف فنصف وهكذا، ويمنع من الإرث بقدر الرقية. فإذا كان رقا ربع يمنع الربع من الإرث، إذا كان رقا بقدر نصف يمنع النصف من الإرث وهكذا، ويمنع من الإرث بقدر الرقية. فسجاء إلى المصاديق، ذكرت أربع مصاديق في هذا الباب. قال: فلو كان للميت ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان. أنتم تذكرون أن ما قلنا أن الولد الأولاد هم في الطبقة الأولى، والإخوة والأخوات هم في الطبقة الثانية. فلو أن هذا المورث الحر مات وترك ابنا نصفه حر وترك أخا، وهنا يقول يقسم المال بينهما نصفين، فإذا هذا هو الفارق الذي يوجد. أما إذا كان الابن كله حرا فكان يحذف ويمنع أنه يرث أحد من الطبقة الثانية، أما أنه بعضه حر وبعضه رق وبعضه عبد فهو يرث بقدر حريته والباقي تنتقل إلى الطبقات اللاحقة. ولهذا قال: فلو كان للميت ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان، ولو كان نصف الأخ حرا. هذا هو المثال الثاني، أنه كان يملك أخا نصفه حر فبناء على ذلك هو ماذا يملك من الميراث؟
يملك من الميراث أي قدر؟ يملك من الميراث نصف الميراث، يعني يملك 50%.
فإذا نصفه حر فسيملك ماذا؟ سيملك الربع، وهو يكون له 25%. قال فلو كان ولو كان نصف الأخ حرا أيضا فللابن النصف وللأخ الربع، والباقي طبعا إذا أكو طبقات أخرى تضرب، وإذا ما موجودة فتكون للإمام. قال الأخ يصل إليه الربع والابن يصل إليه النصف، تكون 3/4 ويبقى الربع الأخير إلى غيره. أفرض والباقي للعم، طبعا إذا وجدت كنا طبقات أخرى، إذا ما موجودة فللإمام. والباقي للعم الحري إن كان، لماذا قال العم؟ باعتبار أن العم في الطبقة الثالثة، وهو يريد أن يقول على أن هذا الموجود في الطبقة الثانية كما أن الابن الموجود في الطبقة الأولى لا يمنع من موجود في الطبقة الثانية، كذلك من هو موجود في الطبقة الثانية لا يمنع من هو موجود في الطبقة الثالثة. قال فلو كان نصفه حرا، أي فلو كان نصف العم أيضا، فلو كان نصف العم حر ونصفه الآخر عبد، ماذا كان يأخذ العم؟ ربع. الآن نصف الربع هو الثوم، فلهذا قال فلو كان نصفه أي نصف العم حرا فله الثوم، باعتبار أنه يرث بقدر حريته هو نصف، فله الثوم والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عن، وهكذا يورث المبعض كذلك. افرضوا أن هذا الكلام كله كان في الوارث، افرضوا أن الآن المورث كان مبعضا، هذه حالة الثانية، أن المورث كان نصفه قرا وكان نصفه عبدا باعتبار أنه أدى نصف مال المكاتبة، فإذا صار نصفه حرا والنصف الآخر باق على العبودية. وهنا يقول أيضا بمقدار الحرية يورث الورثة، فإن كان نصفه حر فيورث نصف ماله للورثة والنصف الآخر يكون للمولى، وإن كان ربعه حرا فيورث ربع التركة للورثة والباقي تكون ماذا؟ تكون للمولى. قال ويورث المبعض كذلك، أي أن المورث إذا كان مبعضا، أي أن بعضه حر وبعضه عبد، فأيضا يورث بقدر ذلك التبعير. فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ولوارثه الحر النصف، وهكذا، وهذه واضحة. وإذا اعتق الرق على ميراث قبل قسمته فكالإسلام. أنتم تتذكرون أننا قلنا في المانع الأول أن الكافر الوارث إذا أسلم بعد موت المورث فما هو حكمه، وذكرنا هناك أقسام متعددة، قلنا تارة أن الورثة يكون متعددين، وتارة أن الورثة أن الوارث يكون واحدا، وفي المتعددين تارة أنه يسلم قبل القسمة وأخرى أنه يسلم بعد القسمة، وذكرنا الأحكام هناك. هنا أيضا نفس الحكم، نقول إذا صار هذا العبد حرا نفس تلك الأقسام تأتي، أن الورثة كانوا متعددين أو كانوا متحدين، هذا الرجل أو الوارث صار حرا بعد القسمة أو قبل القسمة بلا فرق في ذلك. فلهذا قال وإذا أعتق الرق على ميراث قبل قسمته فكالإسلام، لا فرق في ذلك. قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسم التركة، ويمنع مع اتحاده، أي أن الوارث كان واحدا، افرض أنه صار حرا، إلا أن الوارث إذا كان واحدا، والسبب إلى أن إذا كان الوارث واحدا لا يرث كما في الكفر أو هنا، باعتبار أنه بموت المورث المال يصير ملك الوارث، فإذا لا يوجد هناك فرصة أو وقت أو زمان حتى أن هذا المال هو باق على ملك المورث حتى أن هذا أسلم أو صار برا، أو سبق القسمة على عدته إلى آخر ما ذكرنا هناك. وهناك روايات في هذا المجال، رواية عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في من ادعى عبد إنسان أنه ابنه، كان هناك عبد إنسان آخر، وأفرض جاء زيد وقال أن هذا العبد الذي هو موجود بعمر هذا ابني، في من ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفي المدعي يعني زيد فإن توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العابد فقد سبقه المال، يعني انتهى كل شيء، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه. ورواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أحدهما، هذا التعبير في الروايات عندما تجدون عن أحدهما المراد الباقر أو الفاض عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد في غير وارث واحد وهو كافر، سواء كان في الأولى في الثانية فلا، قلنا فيما سبق أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو الحاكم أو حاكم المسلمين أو الحاكم بعنوان عام أو الفقيه يعرض الإسلام، ماذا يعرض الإسلام على ذلك الكافر، فإن أسلم فيكون الميراث له، وإن لم يسلم فينتقل المال إلى بيت مال المسلمين. الآن لو افترضنا هذا الفرض هنا أن هذا المورث لم يكن له إلا وارث واحد مبلوغ، فماذا نعمل؟ قالوا أنه يجب أن يشترى هذا الإنسان أو هذا العبد من مولاه وأن يورث بالباقي. افرضوا أنه المورث ترك 10,000 دينار أو 5,000 دينار وكان سعره 1,000 دينار، فهذا العبد يشترى ب1,000 دينار ويعتق فيصير حرا ويرث الباقي. مسألة أخرى وهي أنه هل يشترط رضا المولى بذلك أو لا يشترط؟ قالوا أنه لا يشترط بذلك، رضي أو لم يرضي، إن رضي فبها والعمل، وإن لم يرضي فالحاكم يجبره يأمره بأن يقوم بهذا العمل حتى يرث ذلك المال. هذه المسألة الثانية، وإن كان لم يذكرها ذكر هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي أنه لو افترض أن المولى عندما علم أن هذا العبد الذي هو الآن عبده افرضوا ملك أو ورث قد مبلغ كبير من المال وكان يسوى سعره ب100 دينار أو 200 دينار، كان يريد أن يطلب أكثر من ذلك، فهل له الحق بذلك أو ليس له الحق؟ يعني سعره 200 دينار هو يطلب 1,000 دينار أو 2,000 دينار باعتبار يعلم أن هذا العبد جاءته تركة كبيرة، فهل له الحق بذلك أو ليس له الحق؟ قال ليس له الحق بذلك لوجود رواية الآن نقرأها. قال وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة ولو قهرا على مولاه، أي إن رضي المولى بهذا الشراء والعيد فبها ونعمت، وإن لم يقبل فيقهر على ذلك، يجبر الممتنع والحاكم يستطيع ذلك. قال ولو قهرا على مولاه والمتولي لهذا الشراء والعيد، والمتولي له هو الحاكم الشرعي، فإن تعذر لا يوجد هناك حاكم شرعي في تلك القرية أو في ذاك المكان النائي الذي أفرض أن هذا كان عبد وورث شيئا كبيرا كذا، لا ما كان يوجد هناك حاكم شرعي كذا، قال يقوم به عدول المؤمنين، وهم عادة ما يسمى عندهم بالحسبة أنه عدول المؤمنين أيضا يقومون بهذا العمل. قال دليل قال والمتولي له هو الحاكم الشرعي، فإن تعذر أي تعذر أن يقوم الحاكم الشرعي بهذا العمل تولاه غيره، أي غير الحاكم الشرعي، كفاية أي بناء على أو وجوب كفائي، يعني من كان يستطيع هذا العمل من المؤمنين العدول يجب عليه أن يشتري هذا العبد ويعتقه ويورثه الباقي. وأعتق وورث، الآن إن شاء الله بعدين نشرح لماذا قال وأعتق وورث، هذه ثلاثة، أولا اشتري ثم اعتق ثم ورث، فكأنه أخو تسلسل بين هذه المراتب، أنه لا بد أولا أن يشترى ولا بد ثانيا أن يعتق وبعد ذلك يرث، فإذا مع ذلك إذا ما اشتري معنى ذلك ولم يعتق معنى ذلك أنه لا يرث شيء، سيأتي الكلام عنه. وأعتق وورث وورث باقي التركة الموجودة، طبعا إن وجد وإلا إذا ما باقي أفرضه كان قيمته 1,000 دينار والتركة أيضا 1,000 دينار هنا يشترى، والسلام عليكم ورحمة الله. أما أنه إذا بقي أكثر من ذلك فيرث، أما إذا لم يبقى فلا يرث، أما إذا نقصت فسيأتي فرع آخر في هذا الباب. قال وأعتق وورث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب على الأشهر، أما الأبوان لا غير ذلك. الكلام هنا قلنا أن طبقات الإرث ثلاثة، الطبقة الأولى هم الأولاد وإن نزلوا والأب والأم دون آبائهم وأجدادهم، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، طبعا مع التفصيل. الطبقة الثالثة هم الأخوال والأخوالات والأعمام والعمات إلى غير ذلك. الكلام عندما نقول إذا مات المورث وترك ابنا عبدا أو ترك أخا عبدا أو ترك من هو في الطبقة الثانية أو الثالثة، هذا الحكم ساري على الجميع، لأنه يجب أن يشترى كل من كان موجود من الطبقات، سواء كان من الطبقة الأولى فيجب أن يشترى ويورث الباقي. إذا لم يكن موجود أحد من الطبقة الأولى فيرجع إلى الطبقة الثانية، إذا كان موجود أحد فيشترى ويعتق ويورث الباقي، إذا لم يكن أحد من الطبقة الثانية فننتقل إلى الطبقة الثالثة، إذا لم يكن أحد من الطبقة الثالثة نرجع إلى السبب، لم نسب نرجع إلى السبب وهكذا. هل أن هذا الحكم هل يسري على كل الطبقات، أم أنه مختص بالأب، أو أنه مختص بالأم، أو أنه مختص بالأولاد أو غير ذلك؟ هنا خلاف شديد بين فقهائنا، أنه هذا الحكم هل هو مختص ببعض الطبقات أو ببعض أفراد الطبقات، أو أنه عام يسري على كل الطبقات. ومن هنا قال: وأعتق وورث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولدا. أبا أو ولدا يعني من كانوا في الطبقة الأولى، باعتبار الأب والولد هم في الطبقة الأولى، أو غيرهما، سواء أو غيرهما، غيرهما سواء كان أبا أو غيرهما، قال من الأنساب، يعني من كان في الطبقة الثانية والثالثة إلى غير ذلك من الأنساب على الأشهر. أما الأبوان، جاء هنا إلى التفصيل، أما الأبوان والأولاد فموضع وثاق وبه نصوص كثيرة. يقول: أما الأبوان والأولاد يعني من كانوا في الطبقة الأولى، مسلم على أنه يجب اشتراؤهم ثم عتقهم ويرثون الباقي، وبه نصوص كثيرة وسنقرأ بعضها. وربما، هذا هو القول الثاني، وربما قيل بعدم فك الأولاد والأول والمذهب، يعني فقط يفك الأب والأم، أو يفك الأب فقط أو تفك الأم فقط، أما الأولاد فلا يفكون من هذه التركة، أي بمعنى ذلك لا يشترون ولا يعتقون ولا يرثون الباقي. قال: والأول هو المذهب، أي أنه هو الصحيح، هو الذي موجود في مذهب الإمامية. وأما غيرهما، يعني غير الأبوان والأولاد، وأما غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند، يعني غير الأولاد والآباء، يعني غير الأولاد والأبوان، هناك نصوص تشير إلى أنهم أيضا يجب أن يشترون من التركة ثم يعتقون ويرثون، إلا أنه أشكل عليها بأنه ماذا؟ بأنها غير نقية السند، يعني بعض هذه الروايات، طبعا مو كلها، بعض هذه الروايات التي استدل بها على سريان الحكم قال غير نقية السند، أي أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. ثم قال: ولن يفرق أحد بين هم. هذه إشارة إلى الإجماع المركب. هناك مسألة في علم الأصول يقابل الإجماع، يقسمه إلى قسمين عادة، يقولون إجماع بسيط وإجماع مركب. إجماع البسيط أن يجمع على مسألة معينة، يقولون أن هذا طاهر وهذا نجس. الإجماع المركب هو أنه توجد مسألتان، يعني في كما في الباب في هذه المسألة، أفرضوا أن الأنساب كانوا من الطبقة الثانية والثالثة، وبعض الروايات تشير إلى أن الطبقة الثانية يمكن شراؤها وعتقها ثم إرثها، وكانت صحيحة السند. ومن كانوا في الطبقة الثالثة، الروايات التي تشير على أنهم أيضا يشترون ويعتقون ويرثون كانت ضعيفة السند. إذن معنى ذلك لابد أن نفصل، نقول أن الطبقة الثانية تكون ملحقة بالأبوين والأولاد، والطبقة الثالثة لا تكون ملحقة. هالشكل، لأنه لما كان بعض الروايات ضعيفة السند وبعضها صحيحة السند، سنعمل بالصحيحة ونترك الضعيفة. ومعنى ذلك أنه سيكون ماذا؟ سيكون أفرضوا على سبيل الفرض أن الطبقة الثانية التي هي رواياتها صحيحة وتلحق الطبقة الثانية بالأبوين والأولاد فنلحقهما، أما الطبقة الثالثة فلا نلحقهما. يقولون هنا لا يوجد قول بهذا التفصيل، لأنه من قال بسريان الحكم لجميع الأنساب، يعني لغير الأبوين والأولاد، كل من كان في الطبقة الثانية والثالثة لن يفرق بين الأرحام، إما قال بالجميع وإما قال أن الجميع لا يرثون. واضح؟ يعني لم يفرق. هذا عدم التفريق يسموه إجماع مركب، إما قالوا بهذا إما قالوا بهذا، لا يوجد قول ثالث يقول نحن نلحق على سبيل الفرق الطبقة الثانية ولا نلحق الطبقة الثالثة. فلهذا قال ولم يفرق أحد بينهم، يعني من العلماء المحققين في هذه المسألة لم يفرق أحد يقول بأنه ما كانت رواياته صحيحة فنعمل به وما كانت رواياته ضعيفة فلا نعمل به. طبعا هذا رد على قال فببعضه نصوص غير نقية السند، يعني بعض النصوص ضعيفة، فإذا البناء على ذلك لابد أن نترك هذه النصوص، أما النصوص الصحيحة ماذا؟ لابد أن نعمل بها. ولكن يقول لا قائل بهذا التفريق، إذن هذا ما يسمى عندهم بالإجماع المركب. الآن نقرأ بعض الروايات. رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة، قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان. قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية، أهل الجارية رفضوا أنه يبيعها أي مملوكتهم، صار أنه الآن ولدت وهذه إذا لم تشترى وتعتق لا تستطيع أن تلد، فأهل الجارية يعني موالي تلك الجارية رفضوا أن يبيعوها، فماذا نعمل؟ قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال ليس لهم ذلك، أي لا حق لهم. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه يمنع المولى على بيع هذا، أو يجبر المولى على بيع هذا العبد. قال ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل ثم يعطى لهم ما ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، أو يعطى مالهم على قدر القيمة. قلنا فيما سبق الذكرون صرع قبل قليل على أنه هل يستطيع المولى أن يطالب بأكثر من حقه، يعني بأكثر من القيمة الحقيقية لهذا العبد أو لا، وقلنا أيضا أنه لا يستطيع أن يطالب بذلك، والدليل على ذلك هذا القول. قال يقومان قيمة عدل، إذا قيمة العدل يعني القيمة السوقية المتعارفة التي هي لا فيها إجحاف للمولى ولا فيها خسران لهؤلاء لهذا العبد، لأنه باعتبار من ماله سيعطى ويشترى. فإذا بهذا الدليل يثبت لنا أو بهذا القول قيمة عدل أنه لا يجوز أن يأخذ المولى أكثر من الحق الطبيعي والشرعي والعرفي. هذه الرواية وردت فيها أم وأخت، فإذا نحن نسري الحكم إلى غير الأم والأخت والأولاد والطبقات الأخرى. شنو دليل؟ رواية أخرى قال في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورث. فإذا الرواية واردة في الأم، فإذا تسرية الحكم إلى الأب وتسريته إلى الأولاد ثم تسريته إلى الطبقة الثانية والثالثة، ما هو الدليل؟ الرواية الثانية. الرواية الثالثة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة، هذه الرواية تشير إلى الأب والأم معا، أو أخا أو أختا، وترك مالا والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. فهذه الرواية تذكر الأب والأم والأخ والأخ، لا تشمل الجميع. قال جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله الرجل يموت وله ابن مملوك، فقط ابن مملوك، قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي. فإذا من مجموع هذه الرواية، طبعا نحن الآن لا ننظر في السنة إن شاء الله، نظر في السنة في مكان آخر ووقت آخر. بليد بلا إشكال الابن فقط،
لا الثاني
شنو؟ ما في قرار قال الرجل أو مملوك أو مقتنته بلي؟ لا بعد ما أجل أطلع رواية أخرى الآن أقرأ. لا ما مرسل دعائم الإسلام، هذه الرواية مرسلة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها إلا أنها تشمل الجميع. مرسل دعائم الإسلام إذا مات الميت ولم يدعي وارثا، يعني الميت لم يكن لي وارث معين وله وارث مملوك، وارث مملوك سواء كان في الطبقة الأولى كان في الطبقة الثانية كان في الطبقة الثالثة وهكذا، فإذا وارث مملوك يشمل جميع الطبقات النسبية. وله وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة بلا إشكالية. فإذا هذه الرواية دعائم الإسلام تشمل كل الطبقات بلا إشكالية. أما عن الزوج والزوجة اللي إلى الآن ما تكلمنا سيأتي الكلام. قال وأما غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند ولم يفرق أحد بينهم بين الأرحام جميعا، فحكم الأكثر بفك الجميع لهذه الروايات باعتبار أنهم لم يفرقوا، أي قالوا بالإجماع المركب، فحكم الأكثر بفك الجميع سواء كانوا من الأولى أو الثانية أو الثالثة. وتوقف العلامة الحلي رحمة الله عليه، وتوقف العلامة في كتابه المستند لذلك، أي لأن بعض الروايات ماذا ضعيفة السند وغير نقية السند، فتوقف العلامة عن القول بأنه يفك الجميع، وإنما فقط اقتصر على من؟ على الأبوين والأولاد. وله وجه، أي توقف العلامة له وجه، لماذا؟ باعتبار أن الروايات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها. وفي شراء الزوجة رواية صحيحة وحمل عليها الزوج بطريق أولى. الآن الكلام في الزوج والزوجة، افرضوا انه هذا الميت مات ولم يترك الا وارثا واحدا وهي الزوجة، فهل تشترى من مال زوجها؟ وكانت طبعا اما كانت عبدة رقيق كانت، هل تشترى او لا تشترى؟ وكذلك العكس. هناك رواية عن الامام الصادق عليه السلام قال كان امير المؤمنين اذا، طبعا رواية صحيحة ايضا، اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها. وأنتم تذكرون بالأمس قلنا أن هناك في القياس ثم عندهم قياس الأولوية أو مفهوم موافقة. هؤلاء وإن كانت الرواية واردة الزوجة إلا أنه قالوا أن الزوجة أيضا كذلك، يعني أنه أفرضوا أن الزوجة كانت حرة ولكن زوجها كان عبدا، فماتت الزوجة فهل يفك الزوج من مال زوجته أو لا يفك؟ أو لا يفك، قالوا أيضا يفك بقياس الأولوية أو مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأننا نحن عندما نستقرئ الشريعة ونستقرئ حكم الزوج والزوجة نجد على أن الزوج دائما له حصة أوفر من حصة الزوجة، فإذا كانت الزوجة تشترى من مال زوجها فما بك أن الزوج لا إشكال لا شبهة يكون بالأولوية يشترى من مال زوجته. وفي شراء الزوجة رواية صحيحة التي قرأناها وحمل عليها الزوج بطريق أولى، يعني مفهوم الموافقة. بلي الله. إذن هذا هو الشكل الأول، المرتد الفقهي. والمرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم. بين المرتد الفقهي والمرتد المنكر وبين المرتد المنكري إنما تتركب عدة أحكام ذكر هذه الأحكام. قال لا تقبل توبته ظاهرا، يعني إذا ارتد عن الإسلام بعد البلوغ ثم جاء وقال إني تبت ورجعت إلى الإسلام، هل تقبل توبته ظاهرا؟ مراد من ظاهرا هل تترتب عليه آثار الإسلام من جديد أو لا تترتب؟ قال لا تترتب عليه آثار الإسلام من جديد. هناك بحث مطول في هذه المسألة أنه لا تترتب، وسلم عندهم قطعي عندهم أن هذا المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام لا تترتب عليه أحكام الإسلام على الإطلاق، وإنما هل تقبل توبته بينه وبين الله أو أن حق الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبة هذا الإنسان. قال لا تقبل توبته ظاهرا، لماذا؟ وإن قبلت باطلا على الأطلاق. إذن قد يشير إلى الخلاف الموجود أن هذا الإنسان الذي ارتد عن الإسلام بعد أن كان ارتداده فطريا، أي أن نطفته كانت منعقدة وأحد أبويه مسلما، هذا إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع وتاب هل تقبل توبته؟ قال ظاهرا لا تقبل توبته، يعني لا تقبل عليه أحكام الإسلام، وباطنا عند الإشارة على الأقوى تقبل توبته وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أي واقعان؟ وهذا ما يعبر عندهم بأنه لا تقبل ظاهرا وتقبل واقعا، أي باطنا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن قبلت باطنا على الأقوى وتقسم شركته، إذن هذا هو الفصل الثاني، وتقسم تركته
بين ورثته بعد قضاء ديونه من هؤلاء الشركات. إن شاء الله سيأتي فيما بعد أن الديون مقدم على تقسيم الشركات. ومن هنا قالوا إحدى الموانع التي تمنع الإرث وماذا هي؟ أن الدين إذا كان مستغرقا لكل الشركات إذا كان مستغرقا لا 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 إرث لا مال موروث إلا الثالث انتهى الموضوع لا يوجد مال. فإذا الدين مقدم على تقسيم الشركات. قال بين ورثته بعد قضاء ديونه منها من تلك الشركة إن كان عليه دين وإلا لو لم يكن دين فتقدم الشركات. وإن لم يقتل هذا قيد لما سبق قال لا يشترط أن يقتل بعد